إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أيها المسلمون، إن النصوص الكثيرة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين حسن جزاء الشهداء وعظم مثوبتهم عند الله وعظم الثمن يدل على عظم المثمن. ومن فضل الله على المؤمنين أن جعل بعض أنواع الأمراض شهادة، ومن ذلك ما أخرجه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب، فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فاسترجع رسول الله، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصاح النسوة وبكينا، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجبت فلا تبكين باكية. قالوا وما الوجوب يا رسول الله؟ قال الموت. قالت ابنته إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا القتل في سبيل الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، يعني الذي مات بداء الطاعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون الذي مات بداء في البطن والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد، يعني في نفاسها. وقد ألحق العلماء من مات في حوادث السيارات بالذي يموت تحت الهدم، وكذلك من الشهداء من مات دون ماله وهو يدافع عن ماله أو دينه أو دمه أو أهله. أخرج أهل السنن وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. عباد الله، إن الدعاء ينفع بإذن الله فيما لم ينزل من البلاء فيدفعه، وفيما نزل من البلاء فيرفعه. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. أيها الإخوة المسلمون، هذه 13 سببا لدفع البلاء قبل نزوله ولرفعه بإذن الله بعد نزوله. السبب الأول الدعاء. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي.
وقال: فأصاب أبان بن عثمان الفارج يعني الشلل، وهو الذي روى عن عثمان، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث وهو محمد بن كعب ينظر إليه، يعني كيف تنصحنا بذلك وأنت قد أصابك الفارج؟ فقال له: ما لك تنظر إليه؟ فوالله ما كذبت على عثمان، ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها، من أجل ذلك أصابه الفارج أو الشلل. قال القرطبي رحمه الله تعالى كما في الفتوحات الربانية لابن علان: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا دليله دليلا وتجربة، فإني منذ سمعته عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمدينة ليلا فتفكرت فإذا أنا قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. أسباب الثانية يا عباد الله من أسباب دفع البلاء أو رفعه بعد نزوله: توحيد الله تعالى. قال الله عز وجل عن المشركين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا كان المشركون لما أخلصوا الدعاء لله نجاهم، فكيف بالمسلمين؟ قال علامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها، وبالله التوفيق. الثالث: المحافظة على الأذكار، لا سيما ذكر الخروج من البيت. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ الرابع: فلا تنسوا هذا الدعاء: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرابع: عدم دخول الأماكن التي فيها الوباء. أخرج الشيخان عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما كان بصرغ، يعني مكان، فلما كان بصرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وأخرج الشيخان أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد الممرض على المصح. فهذا العزل الذي يفعله الولاة والسلاطين من أجل إبعاد الناس على المرض هذا أمر شرعي، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصاب رجلا جذام وجاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فقد بايعناك، يعني ابقى في مكانك، كما في الصحيح. الخامس عباد الله: صنائع المعروف قبل نزول البلاء ينجي الله بها، وصنائع المعروف بعد نزول البلاء يرفع الله بها البلاء. أخرج الحاكم في مستدركه وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. قال علامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: من أعظم علاجات المرض فعل الخير والإحسان. تصدقوا يا عباد الله على الفقراء والمساكين والمحتاجين، أدخل السرور على اليتامى والمصابين، فهذا من صنائع المعروف. قال رحمه الله: ومن أعظم علاجات المرض فعل الخير والإحسان والذكر والدعاء والتضرع والابتهال إلى الله والتوبة، ولهذه الأمور تأثير في دفع العلل وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية، ولكن بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتها في ذلك ونفعه. السادس يا عباد الله: تغطية الإناء وإيكاء السقاء بالليل. تغطي إناءك وتوكل السقاء، يعني تربط فتحته من أعلى. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء فإن في السنة ليلا ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وهذا مما لا تناله علوم الأطباء ومعارفهم، وقد عرفه من عرفه من عقلاء الناس بالتجربة. السابع: المحافظة على الصلوات الخمس وخصوصا صلاة الصبح. أخرج مسلم وغيره عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. الثامن: أن تقول الدعاء إذا رأيت إنسانا مبتلا بالمرض. أخرجه الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. التاسع يا عباد الله: قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات في الصباح والمساء. أخرج أبو داود والترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن خبيب رضي الله عنه أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: أصليتم؟ فلم أقل شيئا، فقال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فقلت: يا رسول الله ما أقول. قال: قل. قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. قال الطيبي رحمه الله كما في مرقاة المفاتيح: أي تدفع عنك كل سوء، أي تدفع عنك كل سوء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، العاشر يا عباد الله: من أسباب رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة بالليل. إذا غربت الشمس تقرأ: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر سورة البقرة. أخرج البخاري عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال بدر الدين عيني رحمه الله في عمدة القارئ: قوله كفتاه أي عن قيام الليل، وقيل ما يكون من الآفات تلك الليلة تقيه أي شيء يصيبه في هذه الليلة. الحادي عشر: سؤال الله العافية. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال الطبي رحمه الله في شرح المشكاة: العافية أن يسلم من الأسقام والبلايا. الثاني عشر: التعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته. أخرج مسلم وأبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. قال الطبي رحمه الله كما في شرح مشكاة المصابيح: وتحول عافيتك أي تبدل ما رزقتني من العافية إلى البلاء والداهية. الثالث عشر والأخير: التسبيح والاستغفار. قال سبحانه وتعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال جل وعلا عن يونس عليه السلام: الذي التقمه الحوت سليما كما هو، لم يهشم له عظما ولم يقطع له لحما، وإنما ابتلعه الحوت فصار في ظلمات ثلاث: ظلمة البحر وبطن الحوت وظلمة الليل. فماذا فعل؟ قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقال الله جل وعلا: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ذكر الطبري في تفسيره قال رحمه الله تعالى: كان من الذاكرين الله قبل البلاء، فذكره الله في حال البلاء فأنقذه ونجاه. وأخرج أبو نعيم في حلية الأولياء: لم أر أنفع للوباء من التسبيح.
ومما أجل التنبيه عليه عباد الله عدم نشر الإشاعات وإرعاب الناس. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالواجب التثبت وعدم نشر الإشاعات بل الرجوع إلى المصادر الموثوقة. وإما ننبه إليه أيها الإخوة بمناسبة هذا المطر الغزير الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله رحمة على عباده وأن يجعله صيبا نافعا. ومن السنة يا عباد الله إذا اشتد المطر وخاف الإنسان هلاك الزرع أو هلاك الماشية أو سقوط البيوت يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم عليك بالآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. أيضا يشرع ساعة إذن يا عباد الله تيسيرا على المسلمين جمع الصلاتين في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا. فقد أخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل ابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. فإذا كان جمع من غير عذر هكذا ففي العذر من باب أولى كما ذكر الفقهاء. وأخرج الشيخان عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة. قال: عسى. فيجوز الجمع بين المغرب والعشاء مع مشقة الذهاب إلى المسجد ولا حرج في ذلك، فقد فعله رسول الله 87 صلى الله عليه وسلم. أما صلاة الجمعة فهناك خلاف شديد بين العلماء هل تجمع مع العصر في المطر الشديد أو في السفر أم لا، فالجمهور على الجواز، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز وهو الأظهر أنه لا يشرع جمع الجمعة مع العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أعرابي قال: يا رسول الله، جف الضرع وهلك الزرع، فادعوا الله لنا. فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم تجاه القبلة ورفع يديه وبالغ حتى رؤي بياض إبطيه، فنزل المطر واستمر أسبوعا. فجاءه رجل وقال: يا رسول الله، كالت البهائم أن تهلك والزرع أن يهلك، فادعوا الله أن يمسك المطر. فدعا الله فأمسك الله المطر. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع مع هذا المطر الشديد الذي وصف في هذا الحديث. ولذلك فإن الصحيح من قول العلماء أن الجمعة لا تجمع مع العصر. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من السفر يوم الخميس، وغالبا كانوا يسافرون بهذه الدواب في العهد الماضي، وغالبا تدركه الجمعة. فلم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الجمعة والعصر. وأيضا صلاة الجمعة صلاة مستقلة تفارق الظهر بعشرين موضعا، منها أنها ركعتان والظهر 4 ركعات، ومنها أنها صلاة جهرية والظهر صلاة سرية، ومنها أنه يسبقها خطبتان والظهر لا يسبقه خطبتان، ومنها أنه لا سنة قبلية راتبة للجمعة، وأما الظهر فله سنة قبلية، إلى آخر هذه العشرين من الفروق بين الجمعة والظهر. ولذلك لا يشرع جمعها معه على الصحيح، وإن كان فيه خلاف بين العلماء بل الجمهور على الجواز. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسأله سبحانه الحي القيوم أن يرفع الوباء والبلاء. اللهم ارفع الوباء والبلاء عن بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم اشفي مرضى المسلمين، اللهم من أصابه هذا الفيروس فارفعه بالعافية برحمتك يا رب العالمين، اللهم ارفعه بالعافية يا أرحم الراحمين، اللهم قنا شر هذه الأوبئة والأمراض، اللهم قنا شرها يا رب العالمين، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل من مات بهذا الوباء في الشهداء، اللهم تقبلهم في الشهداء يا أرحم الراحمين، اللهم وفق ولاة أمورنا، اللهم وفق وزارة الصحة للحفاظ على أرواح المسلمين، اللهم وفقهم واحفظهم يا رب العالمين، اللهم وفقهم لكل خير وسداد، اللهم وفقهم لحسن القرار يا رب العالمين، اللهم احفظ بلدنا مصر من كل شر وسوء وسائر بلاد المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أيها المسلمون، إن النصوص الكثيرة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين حسن جزاء الشهداء وعظم مثوبتهم عند الله، وعظم الثمن يدل على عظم المثمن. ومن فضل الله على المؤمنين أن جعل بعض أنواع الأمراض شهادة، ومن ذلك ما أخرجه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب، فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فاسترجع رسول الله، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصاح النسوة وبكينا، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجبت فلا تبكين باكية. قالوا وما الوجوب يا رسول الله؟ قال الموت. قالت ابنته إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة. قالوا القتل في سبيل الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، يعني الذي مات بداء الطاعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون الذي مات بداء في البطن والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد، يعني في نفاسها. وقد ألحق العلماء من مات في حوادث السيارات بالذي يموت تحت الهدم، وكذلك من الشهداء من مات دون ماله ويدافع عن ماله أو دينه أو دمه أو أهله. أخرج أهل السنن وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. عباد الله، إن الدعاء ينفع بإذن الله فيما لم ينزل من البلاء فيدفعه، وفيما نزل من البلاء فيرفعه. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. أيها الإخوة المسلمون، هذه 13 سببا لدفع البلاء قبل نزوله ولرفعه بإذن الله بعد نزوله. السبب الأول: الدعاء. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. وقال: فأصاب أبان بن عثمان الفارج، يعني الشلل، وهو الذي روى عن عثمان، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث وهو محمد بن كعب ينظر إليه، يعني كيف تنصحنا بذلك وأنت قد أصابك الفارج؟ فقال له: ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان، ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني
غضبت فنسيت أن أقولها، من أجل ذلك أصابه الفارج أو الشلل. قال القرطبي رحمه الله تعالى كما في الفتوحات الربانية لابن علان: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا دليله دليلا وتجربة، فإني منذ سمعته عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمدينة ليلا فتفكرت فإذا أنا قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. أسباب الثانية يا عباد الله من أسباب دفع البلاء أو رفعه بعد نزوله: توحيد الله تعالى. قال الله عز وجل عن المشركين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا كان المشركون لما أخلصوا الدعاء لله نجاهم، فكيف بالمسلمين؟ قال علامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها، وبالله التوفيق. الثالث: المحافظة على الأذكار، لا سيما ذكر الخروج من البيت. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. الرابع: فلا تنسوا هذا الدعاء: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرابع: عدم دخول الأماكن التي فيها الوباء. أخرج الشيخان عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما كان بصرغ، يعني مكان، فلما كان بصرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وأخرج الشيخان أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد الممرض على المصح. فهذا العزل الذي يفعله الولاة والسلاطين من أجل إبعاد الناس على المرض هذا أمر شرعي، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصاب رجلا جذام وجاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فقد بايعناك، يعني ابقى في مكانك كما في الصحيح. الخامس عباد الله: صنائع المعروف قبل نزول البلاء ينجي الله بها، وصنائع المعروف بعد نزول البلاء يرفع الله بها البلاء. أخرج الحاكم في مستدركه وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. قال علامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: من أعظم علاجات المرض فعل الخير والإحسان. تصدقوا يا عباد الله على الفقراء والمساكين والمحتاجين، أدخل السرور على اليتامى والمصابين، فهذا من صنائع المعروف. قال رحمه الله: ومن أعظم علاجات المرض فعل الخير والإحسان والذكر والدعاء والتضرع والابتهال إلى الله والتوبة، ولهذه الأمور تأثير في دفع العلل وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية، ولكن بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتها في ذلك ونفعه. السادس يا عباد الله: تغطية الإناء وإيكاء السقاء بالليل. تغطي إناءك وتوكل السقاء، يعني تربط فتحته من أعلى. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، فإن في السنة ليلا ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وهذا مما لا تناله علوم الأطباء ومعارفهم، وقد عرفه من عرفه من عقلاء الناس بالتجربة. السابع: المحافظة على الصلوات الخمس وخصوصا صلاة الصبح. أخرج مسلم وغيره عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. الثامن: أن تقول الدعاء إذا رأيت إنسانا مبتلا بالمرض. أخرجه الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. التاسع: يا عباد الله، قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات في الصباح والمساء. أخرج أبو داود والترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن خبيب رضي الله عنه أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: أصليتم؟ فلم أقل شيئا، فقال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فقلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: قل، قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. قال الطيبي رحمه الله كما في مرقاة المفاتيح: أي تدفع عنك كل سوء، أي تدفع عنك كل سوء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، العاشر: يا عباد الله، من أسباب رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة بالليل. إذا غربت الشمس تقرأ: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر سورة البقرة. أخرج البخاري عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال بدر الدين عيني رحمه الله في عمدة القارئ: قوله كفتاه أي عن قيام الليل، وقيل: ما يكون من الآفات تلك الليلة تقيه أي شيء يصيبه في هذه الليلة. الحادي عشر: سؤال الله العافية. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال الطبي رحمه الله في شرح المشكاة: العافية أن يسلم من الأسقام والبلايا. الثاني عشر: التعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته. أخرج مسلم وأبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. قال الطبي رحمه الله كما في شرح مشكاة المصابيح: وتحول عافيتك أي تبدل ما رزقتني من العافية إلى البلاء والداهية. الثالث عشر والأخير: التسبيح والاستغفار. قال سبحانه وتعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال جل وعلا عن يونس عليه السلام: الذي التقمه الحوت سليما كما هو، لم يهشم له عظما ولم يقطع له لحما، وإنما ابتلعه الحوت فصار في ظلمات ثلاث: ظلمة البحر وبطن الحوت وظلمة الليل. فماذا فعل؟ قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقال الله جل وعلا: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ذكر الطبري في تفسيره قال رحمه الله تعالى: كان من الذاكرين الله قبل البلاء، فذكره الله في حال البلاء فأنقذه ونجاه. وأخرج أبو نعيم في حلية الأولياء: لم أرى أنفع للوباء من التسبيح.
ومما يجب التنبيه عليه عباد الله عدم نشر الإشاعات وإرعاب الناس. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالواجب التثبت وعدم نشر الإشاعات بل الرجوع إلى المصادر الموثوقة. وإما ننبه إليه أيها الإخوة بمناسبة هذا المطر الغزير الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله رحمة على عباده وأن يجعله صيبا نافعا. ومن السنة يا عباد الله إذا اشتد المطر وخاف الإنسان هلاك الزرع أو هلاك الماشية أو سقوط البيوت يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم عليك بالآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. أيضا يشرع ساعة إذن يا عباد الله تيسيرا على المسلمين جمع الصلاتين في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا. فقد أخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل ابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. فإذا كان جمع من غير عذر هكذا ففي العذر من باب أولى كما ذكر الفقهاء. وأخرج الشيخان عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة. قال: عسى. فيجوز الجمع بين المغرب والعشاء مع مشقة الذهاب إلى المسجد ولا حرج في ذلك، فقد فعله رسول الله 87 صلى الله عليه وسلم. أما صلاة الجمعة فهناك خلاف شديد بين العلماء هل تجمع مع العصر في المطر الشديد أو في السفر أم لا، فالجمهور على الجواز، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز وهو الأظهر أنه لا يشرع جمع الجمعة مع العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أعرابي قال: يا رسول الله، جف الضرع وهلك الزرع، فادع الله لنا. فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم تجاه القبلة ورفع يديه وبالغ حتى رؤي بياض إبطيه، فنزل المطر واستمر أسبوعا. فجاءه رجل وقال: يا رسول الله، كادت البهائم أن تهلك والزرع أن يهلك، فادعوا الله أن يمسك المطر. فدعا الله فأمسك الله المطر. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع مع هذا المطر الشديد الذي وصف في هذا الحديث. ولذلك فإن الصحيح من قول العلماء أن الجمعة لا تجمع مع العصر. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من السفر يوم الخميس، وغالبا كانوا يسافرون بهذه الدواب في العهد الماضي، وغالبا تدركه الجمعة، فلم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الجمعة والعصر. وأيضا صلاة الجمعة صلاة مستقلة تفارق الظهر في 20 موضعا، منها أنها ركعتان والظهر 4 ركعات، ومنها أنها صلاة جهرية والظهر صلاة سرية، ومنها أنه يسبقها خطبتان والظهر لا يسبقه خطبتان، ومنها أنه لا سنة قبلية راتبة للجمعة، وأما الظهر فله سنة قبلية، إلى آخر هذه 20 من الفروق بين الجمعة والظهر. ولذلك لا يشرع جمعها معه على الصحيح، وإن كان فيه خلاف بين العلماء بل الجمهور على الجواز. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسأله سبحانه الحي القيوم أن يرفع الوباء والبلاء. اللهم ارفع الوباء والبلاء عن بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم اشفي مرضى المسلمين، اللهم من أصابه هذا الفيروس فارفعه بالعافية برحمتك يا رب العالمين، اللهم ارفعه بالعافية يا أرحم الراحمين، اللهم قنا شر هذه الأوبئة والأمراض، اللهم قنا شرها يا رب العالمين، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل من مات بهذا الوباء في الشهداء، اللهم تقبلهم في الشهداء يا أرحم الراحمين، اللهم وفق ولاة أمورنا، اللهم وفق وزارة الصحة للحفاظ على أرواح المسلمين، اللهم وفقهم واحفظهم يا رب العالمين، اللهم وفقهم لكل خير وسداد، اللهم وفقهم لحسن القرار يا رب العالمين، اللهم احفظ بلدنا مصر من كل شر وسوء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.